بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 75 على 1.
يساعد وقت أدائي لهذا التسويه أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي أيضا أن يضبط نفسه وما يتابع السجدة الأولى بالسجدة الثانية، بل عليه أن يقول ما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. ارزقني فسر بالمعنى العام الأشمل، أي من خير الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. قد يصعب على بعض الناس أن يحفظ هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، أي هويني ما يصعب على أي مصلي، وهو بين السجدتين جالس بكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، حقق بذلك الإطمئنان يقينا. ولا شك أنه كلما أطال الركوع والسجود وما بينهما كان أفضل وآجر له عند الله تبارك وتعالى. فهذا تمام الضوابط التي لفت إليها أخونا أبو عبد الله. لا، هو إذا جاء الحديث على نمط واحد فهو يجب التزامه، أما إذا تعددت الروايات ولم يمكن ترجيح رواية لأخرى فبأي رواية عمل بها يكون جاء بالسنة. وإلا هو الأصل أن نحافظ على الورد كما جاء ترتيبا ولفظا، لأنه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم.
لأنه في رواية وعافني من الوفاني،
وعافني ايوه، ممكن انا هذا الذي احفظه، والجواب كما سمعت تماما. اي نعم.
يتبادل للذهن عبد الرحمن انه قدمني شيء خرافي، انه هي الصلاه كان سميها قليله لانه قال له اجل واخلاقكم.
لا شك.
اذا كان قليل ومن بعد ما تم اليوم جالسين.
نعم.
لانه السنه طبعا ما في المسلمين بس
لا شك في ذلك أبدا.
لو قال واحد رب اغفر لي ولي ولدي رب ارحمهم كما بينت،
هو بارك الله فيك جائز لا شك، لكن أفضل أن يتبع المسلم دائما تعليم الرسول عليه السلام، لأن تعليمه خير تعليم. فإذا كان لم يتيسر له يتعلم ما جاء في السنة من الأوراد والأذكار في كل موطن من مواطن الصلاة فبأي دعاء دعا جاز، لكن أعود فأقول الأفضل أن يأتي بما جاء عن الرسول عليه السلام، وأن يجعل اهتمامه أن يتعلم كما قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الدعاء مجال الدعاء فيه واسع جدا، فبأي شيء دعا المسلم في الصلاة وبخاصة وهو ساجد فهو جائز، لعموم قوله عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم. فإنه قبل أي حري أن يستجاب لكم الدعاء في حالة السجود الذي هو أقرب ما يكون مسلم فيه من الله تبارك وتعالى ورحمته. لكن هناك حديث ملفت النظر إلى أن تعليم الرسول يجب الاهتمام به. لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب ورد النوم، قال له عليه السلام: إذا وضعت جنبك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. على اليمين، على اليمين عزاوي، أيوة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له عليه السلام: فإذا أنت قلت ذلك أو فعلت ذلك ومت من ليلتك تلك مت على الفطرة. سمع البراء هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرره بين يدي الرسول عليه السلام، لكنه أخطأ في الجملة الأخيرة منه، حيث قال بدل قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، بدل قول نبيك الذي أرسلت، قال هو وبرسولك الذي أرسل. قال له عليه السلام: لا، فضرب في صدره وقال له: قل وبنبيك الذي أرسلته، بدل وبرسولك الذي أرسلته، علما أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت أدى معنى وبنبيك الذي أرسلته. لأن العلماء يقولون: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا كان تعليم الرسول قال له: قل وبنبيك الذي أرسل، فقال هو وبرسولك الذي أرسل، فقد أدى المعنى اللفظ النبوي اللي هو وبنبيك الذي أرسل. إذن لماذا الرسول عليه السلام أنكر عليه؟ أنكر عليه لأنه خالف تعليمه. هو علمه أن يقول وبنبيك الذي أرسل، فهو قال وبرسولك الذي أرسل، مع أن قوله هذا لم يكن قصدا وإنما كان سهوا لأنه لم يحفظ بعض هذا الورد. ما رضي ذلك منه عليه السلام وأنكر عليه هذا التغيير، ونبهه بأنه يجب أن يقول وبنبيك الذي أرسل. تفضلوا الآن اشتغلوا بالطعام. تفكر أما أحفظك
بسم الله. حديث طبعا صحيح،
ويجب العمل به، ولازم ذلك أن المسلم يجب أن يحرص كل الحرص أن لا يصلي في الصف وحده، يعمل كل جهده أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه، سواء كان الصف الأول أو الثاني أو غيره. فقد رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف وحده، فقال له: أعد صلاتك، أعد صلاتك. فهذا نص يؤكد معنى الحديث الأول لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده. وهذا بيشمل أنواع من الناس وبخاصة المؤذنين في بعض المساجد حيث يصلون في السدة في مكان خاص ولا يشاركون الجماعة. كذلك من يدخل المسجد ويخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فبيوقف وراء الصف وحده بينما عن يمين الصف ويساره فاضي، فهذا لا صلاة له. لكن يجب أن يحفظ هذا الحديث أو أن يفهم في حدود قواعد الشريعة العامة، وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا دخل رجل المسجد ووجد الصف الذي بين يديه مكتملا من جانبيه ولا يجد فراغا بين اثنين حتى ينضم هو إلى الصف ولو بشيء من التلطف بإبعاد أحدهما عن الآخر، فصلى وراء الصف وحده فهذا صلاته صحيحة، لأنه لم يصلي وحده بسبب اللامبالاة وعدم الاهتمام، وإنما هو فعل ما يجب عليه لكنه لم يتمكن من أن ينضم إلى الصف الذي بين يديه. هنا يذكر حديث في بعض الكتب أن رجلا صلى وراء الصف وحده فنهاه الرسول عليه السلام عن ذلك، فاعتذر الرجل بأنه لم يجد مكان، فقال هل اجتررت إليك رجلا؟ هذا الاجترار الذي هو الجر في هذا الحديث لم يصح عن الرسول عليه السلام من حيث اسنده، ولذلك فلا يجوز أن نشرع به حكما لأن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم، لا سيما إذا كان هذا الحكم يترتب من ورائه إيجاد مفسدة أو إيجاد خلل في الصف، فإنه لا يخفى أن هذا الذي يريد أن يصلي وراء الصف وحده أو جاء فلم يجد من يصلي معه إذا اجتر إليه شخصا وقع في الصف فراغ، وهذا خلل. إن بقي هذا الفراغ، وهذا في كثير من الأحيان نراه لأن الناس لا علم عندهم، إن بقي هذا الفراغ فهذا الفراغ حل فيه شيطان يشغله، ولذلك جاءت الأحاديث تأمر المصلين بالتراص في الصف وأن لا يدعوا خللا وفرجا للشيطان، حتى لو كانوا شيء بعض البعض ما في تراص. كان الرسول يقول أنا أرى الشيطان يتخللكم، لأن الرسول كان يرى ما لا يرى الناس بطبيعة الحال. فما بالكم إذا وجدت فرجة شخص بكامله؟ فإذا هذه الفرجة التي أحدثها هذا المجتر بداخل الإنسان هو أفسد الصف الذي كان بين يديه. ثم هذا الإفساد إذا حاول القائمون في الصف تداركه وإصلاحه، فمعنى ذلك أنه بدون ينضموا، لكن هذه الفرجة ستنتقل إلى جانب آخر يمينها أو يسارا. فعلى كل حال بقيت الفرجة فرجة وبقي الصف ناقصا. ما الذي تسبب لهذا الإخلال؟ هو هذا المنفرد الذي جر إليه رجلا من الصف الذي كان من يديه. فإذا كان الحديث هذا ضعيف السند، ثم يترتب من تطبيقه إفساد، يترتب من تطبيقه إفساد وإيجاد خلل في الصف، المصلي المنفرد هنا قد قام بواجبه وتكون صلاته صحيحة، ولا ينطبق عليه حديث لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده، أو كما قال عليه السلام. مثل هذا الحديث دائما يجب أن يفهم كما قلت في أول الكلام على ضوء قواعد شرعية عامة. نحن ذكرنا فيما مضى من كلامنا قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقلنا أن هذا الحديث يفيد بطلان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لكن ذكرنا حالة صححنا فيها صلاة من يصلي ولم يقرأ فاتحة الكتاب، حالة ذاك الأعجمي الذي أسلم ولم يحفظ الفاتحة بعد ونحو. الآن وكما يقال الكلام ذو شجون أو بجل بعض بعضا، في حال ثانية نصحح صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب. ورجل يأتي إلى المسجد فيجد الإمام راكعا في صلاة الظهر أو العصر مثلا، فيرفع، فهل تحسب له ركعة بسبب إدراك الركوع أم لا؟ الصحيح أنه أدرك الركعة بإدراكه الركوع، ما قرأ الفاتحة يقال هذا مستثنى من قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ، إذا بده يقرأ الفاتحة بده يخالف الإمام. وقد أمرنا بمتابعة إمام في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فكما استثني من مثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث.
كان الصلاة صحيحة صحيحة من الحديث الواردة في هذه الصلاة
صلاة التسابيع حقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا، ففيه من قال انه حديث موضوع، وفيه من قال انه ضعيف، وفيه من قال انه حسن، وفيه من قال انه صحيح. ولا أريد أن إطار شو الفرق بين حسن والصحيح، وأن كل من الحسن والصحيح ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. لكن من المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيدا، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول. إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين من بين قول من قال إنه صحيح، وهذا هو الراجح عندنا. والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين. الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغير من كتب السنة، يقول في أهل العلم الحديث يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب، وإنما فيهم بعض من تكلم في حظهم. فسوء الحظ يؤمن خطأ بمجيء شاهد له، فكيف وقد جاءت شواهد لحديث صلاة التسابيح؟ هذا هو الوجه الأول. والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث، ألا وهو عبد الله ابن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به. فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته، وذلك أن يصلي 4 ركعات في كل ركعة 75 تسبيعة، في القيام 15 وفي بقية الأركان 10 10، بيكون مجموعة 300 تسبيعة، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث المشار إليه آنفا. غيره تفضل.
بعض الأئمة في صلاة الفجر يقول يبكي الإمام.
يبكي أم يتباكى؟ يبكي.
نعم. طيب. في بعض المرات عن القراءة يقف، في بعض المرات عن التسبيح، لذلك يصير في ضج من المصلين بعض الصلاة. ما رأيك؟
والله ما إيش رأيك؟ إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا.
خشوعا.
نعم.
وخشوعا الإنسان اللي أنا بس بصلي وراه ويبكي حقا إنه خشوع في صلاة.
فالحمد لله ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء ومن الأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للراوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان له أزيز كأزيز مرجل. عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز مرجل لما يغني. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه. أما إذا كان لا سمح الله رياء هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت يبكي أن يتباكى، فإذا كان يبكي فهنيئا له الحمد لله. طيب شو في عندك؟
في
صلاة الفجر ورأى السلام وبركاته
المأموم
كان عادة
أنه يخبر في صلاة الفجر،
فالمأموم
لازم يرفع يعني
إذن
الكتاب
الإمام
في الصف.
نعم. إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جكرا وتعصبا فينبغي متابعته. نعم للحديث السابق، وهذه الحقيقة المسألة فيها دقة. فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه. ركن مش واجب فقط، ليس بركن أو سنة، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها الخيار، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلة بخلاف النافلة، فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها النصف من صلاة القائم. أما الجلوس في الفريضة بغير مرض ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر، فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما. فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه يصلون قياما، لأن هذا هو المفروض أولا والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا، ولما صلى قال عليه السلام إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين في أن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا لم يكن هذا على سبيل التهديد بالإتمام به، وإنما كان هذا على سبيل التمثيل، وفرق بين أن يكون ذلك تهديدا وبين أن يكون تمثيلا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام ليتم به. ونحن نعلم مثلا أن إمام إذا نسي التشهد الأول فقام، فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهوا أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع، وهذا له تفصيل علي أذكره قريبا، وإن لم يتذكر مضى استمر قائما، فقد ترك هنا التشهد، جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، نحن نسابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا طرد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا لا يريد اقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاوي متكاسب ليس معذورا. فالقاعدة إذن فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا. بسم الله.
ما تقدر تجلس في صباح الجمعة؟ قولوا ما نقدر نتعب فيه جالس. أنا كنت أقول لك معه ما سمعت، إذا ما تقدر اجلس. خلينا نقرأ السجدة الثانية. فيسكتون يصلي ويواصل.
نحن نصلي ولكن كسلا
لا هنا
عجلة
ما نجر لا خلوه ما
حدث يستر بس بناس مع الأسف
هما كان معروضون كان يتوقع على أن ما يطلع ورفق الدهن الثاني ما يكملها يعني نص السجدة بعد السجود بآيتين ثلاثة بعد السجدة ويقرب الدهن برضه ما يكمل يطلع النص ولا
سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة واتصلت وأقولهم على الأحكام اللي بتواهمون بينما هو الأهمية في كل السورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك، فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها.
أفضلنا بالنسبة لإهتمام بمسموح إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت الجماعة فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسموح؟ رد على الحديث إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على الأمر.
أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه. أنا عارش قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي. حديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا صلوا معه: ألا رجل يتصدق على هذا؟ وفي رواية: يتجر على هذا فيصلي معه. قام رجل وصلى معه. يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. من الثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب، فيتقدمه أحدهم ويصلي، ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمه واحد ويصلي، وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث، وعلاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبالمرأة منه بل وبحظ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها آنفا. هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام، هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة، لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل، فصلاته صلاة نافلة، وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة. والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم، أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان، متصدق ومتصدق عليه. ونحن نفهم من كلمة الرسول: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير. فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو بلا شك الغني، وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير. فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة، فإذا هو المتصدق عليه. فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة إلى المسجد فاتتهم الجماعة جميعا، فتقدمه أحدهم، مين المتصدق عليه؟ لا أحد، كلهم فقراء. ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم 27 درجة. فإذا جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل. وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفتردون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه. لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيرهم أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أفقههم وعلمهم وأقواهم، ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هي له نافلة وهي لهم فريضة. فمعاذ كان قد صلى فعادها، فهذا يجوز. كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى أن يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة، منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم في ذلك المكان، صلى صلاة الفجر، لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أولستما مسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول، أرى رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من أدل على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال: قال عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة، في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال، وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام عدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر، فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ الجواب لا، والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام، وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه. أنا عارف شو صدق، بس نحن نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي. حديث أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلون معه ألا رجل يتصدق على هذا في رواية يتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه يتوهم كثيرا من الناس لأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. اثنين الثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدموا أحدهم ويصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمه واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث هو علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأة منه بل وبحق منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم وأشرنا إليها. هذه الجماعة التي انعقدت بالرجل الذي كان صلى مع رسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة. والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ونحن نفهم من كلمة الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو بلا شك الغني وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه. الآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة إلى المسجد فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمه أحدهم اثنين المتصدق عليه لا أحد كلهم فقراء ليش كلهم فاتتهم الجماعة فاتهم 27 درجة. فإذا جر الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمل. وأوضح شيء هو أن لاعب متصدق ومتصدق عليه هذا لا يوجد في هذه الجماعات لأنهم كلهم مفتردون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفذ وهو المتصدق عليه. لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيرهم أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع جماعة أخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أفقههم وعلمهم وأقرأهم ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هي له نافلة وهي لهم فريضة. فمعاذ كان قد صلى فعادها فهذا يجوز. كذلك يجوز من صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة. فقال لهما عليه الصلاة والسلام أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في حالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحض الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من أدلة على هذه السورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معه فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد وقد سلم الإمام وقام عدهم كان مسبوقا بركعة أو بأكثر فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ الجواب لا. والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من عادته عليه السلام أنه
حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات، لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث الصحيحة والمشهد، ولكن ربما يكون تأويلها وتفسيرها ليس على صواب. فنريد بارك الله فيكم توضيحا لهذه المسألة الفقهية، وهي من المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح. بارك الله فيكم.
أحسن، جزاك الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ قديم، وهناك من المذاهب والعلماء من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية، ويقال هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة على ويسكت في الجاهلية
غاقف لو أدروا شخصين
سنة لذلك تجتمع الأمام التي تنزعها العلماء المختلفين في هذا المجلس. أولا نجد أماماً
تبارك
أولا تبارك وتعالى، فإذا قل القرآن وأنصتوا لعلكم
ترحبوا
وإن
القرآن
فاستمعوا له
وأنصتوا.
نعم،
فهذه
الآية الصريحة من حيث بدالة عمومها
نعوذ عن
أن على كل من يسمع
الإمام بن عابد إنما يكون نصر
أن عليه
الاستماع
والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له العمل الانصات، لأننا نجد من جهل
المسجدين
الاهتجاج
بعد
وهنا الدقة في المسألة لابد من التعرض الآية بعمومها يشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. فأي عمومين يخلط على الآخر ويخصصه، يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذلك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكع، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه لا قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. مثلا حديث الذي أسلم حديثه لا يسبح قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا ويقضينا أنه يقرأ الفاتحة. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة. أما الآية لم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ من تستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضع للفريق الأول الذي قال بوجود خلاف حتى الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقاري وهو يسمع القراءة، ولذلك وجد لأنفسهم أو أوجد لأنفسهم فقالوا واسكت ليتفرغ بقراءة المقتدين. هذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت النزور، واستعمل عقله وحكمته ووجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدين وهو يسمع قراءة المقتدين. فماذا فعلوا؟ قال بالله انقلب مقتديا، وقلب المقتدي انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلب لي وظيفة الإمام. إن هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما،
شهد أبي حميرة
هل قراءة الفاتحة عند سفرها الصباح وسفر عند الفراغ من قراءة
الفاتحة اللهم سلامك
ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين أولى السكتتين ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من أبي هريرة كان لرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيئا. وقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين تكبير وقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسي لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا نراك تسكت بيوم تكبير الإحرام وبيوم القراءة ما تقول؟ أجابه. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا يقرأ المقتدي لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا يسمع المقتدي؟ فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقولة. إذا ماذا نفعل؟ نجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون يسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نص الفاتحة وإذا بدأ بالقراءة لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها ولا تسكت ويمشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. هذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه داخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أين هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام؟ هذا قد يكون أنفع له من أن ينشغل بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الحديث يفيد الجواز ليس الوجوب، والجواز الجواز مرجوح، ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان فيه يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن. بالنسبة لهذه المسألة، والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق. نعم. هات نشوف يا أخي. عملية تصفيف أولا، إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بيسموها شو بيسموها مطفرة، فهذا طبعا لا يجوز، لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها وبصل يدها أو مثلا أمها أو أختها فهذا ممكن أن نقول بالجواز، إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع، مهلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها، ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكون من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالي بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر، لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض اللوالب هذه، ما أدري ماذا أسميها، نعم، لفافات شعر، هذا لا يتطلب شيئا من المادة التي أشرنا إليها آنفا، فلا أعتقد في ذلك مانعا إن شاء الله. السؤال الثاني، حكمها كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كانت تصلي في بيتها ومتسترة الستر الشرعية، أي كانت صلاتها مقبولة وليست كصلاة ذلك الرجل المسيء صلاته كما ذكرنا في أول مجلد، فصلاتها تكون صحيحة مقبولة، وتبرجها وعدم لباسها لباس الشرعي فهو بلا شك اسم ستحاسب عليه يوم القيامة. لكن أنا في اعتقادي أن أغلب النساء اللاتي لا يحتجبن الحجاب الشرعي عند خروجهن من دورهن، أغلب هذه النسوة لا أتصور أنهن يلبسن اللباس الشرعي بالمئة مئة حينما يقمن إلى الصلاة في بيوتهن، لأن هذه طبيعة الشيطان أنه يجر الإنسان ذكرا كان أم أنثى إلى مخالفة الشرع بالتدرج. فهو يزين للمرأة أن تصلي في بيتها مستورة، لكن إذا خرجت لا بأس عليها في ذلك، والله غفور رحيم. لكن لا تشعر المرأة بأن الشيطان سيحملها أنها إذا قامت إلى الصلاة في بيتها أنها لا تتستر الستر الشرعية. مثلا قد تصلي وثوبها الذي يستر بدنها قصير، فيظهر من قدمها شيء، إما يظهر بشرتها وإما أن تلبس لباسا يحجم بشرتها، وكل من الأمرين لا يجوز في شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
شيء مضحك في يوم الأحد في عندنا درس للنساء في مسجد صلاح الدين، فبتشوف بعض النساء نازلات للمسجد وهم متبرجات ولا ماسكات في يدهم غطاء، فمجرد ما تيجي لباب المسجد بتحط الغطاء. تعتقد ان التبرج جائز برا المسجد؟
الإسلام ثالث الحين هو أن الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن هناك علماء من الأحياء يقولون بأن بعض البكتيريا لا تعيش على الماء. أنواع من الجراثيم أو البكتيريا لا تعيش على الماء.
وش المقصود بالآية تعيش على الماء؟ أصل وجودها من الماء، هذا مقصود الآية، مش مقصود الآية أنه تعيش على الماء. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله الأمر خير.
أنا دائما بخير يا محمد.
الله يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله
على الخير يا أخي.
أي نعم
الحمد لله.
شيخنا في نعم يوجد امرأة وزوج لها بعدما تاب الله عليها وعرفت الحق كان زوجها مدمن بالمخدرات، فعندما عرفت الحق فقالت وإما أن تترك هذا المخدرات وتتوب إلى الله وتصلي أو يكون فراق بيني وبينك.
جميل.
لكن الإمرأة تحب هذا الرجل كثير.
إيه؟
الإمرأة تحب هذا الرجل كثير والرجل كذلك يحبها كثير، فوعدها بأن يترك هذه المخدرات ولكن على فترات، فقالت له لا أنا أريد أن تقطع من مرة عن هذه المخدرات، فقال لا أستطيع. فإيش الحكم بخصوص هذه المرأة يا شيخنا؟ إلا أنه وعدها والآن الله أعلم أنه يصلي ولكن يشرب المخدرات.
والله هاي مش معرفة تفصيلية.
نعم.
شو نوع المخدرات أولا وشو تمنيها ثانيا وشو نسبة الوعد اللي هو بيوعدها ثالثا وأخيرا؟
نعم.
فلو فرضنا أن هي عندها اطلاع على نسبة ما يتعاطى من المخدرات يوميا، لو فرضنا هذا.
نعم.
فوعدها أنه مثلا كان في ظرف أسبوع يقتصر على نصف ما كان يستخدمون عليه، وهكذا يعني تدخل على نظام ومنهاج، فحينئذ ممكن أن يتوافق على البقاء عنده.
نعم.
فإذا شعرت بسخطية في الوفاء بقيت سياسته، وإذا أصرت على الفراق.
شيخنا ما الفرق بين العقيدة والإيمان؟
ما في فرق. كلمة الإيمان هي المستعملة في السنة والقرآن. العقيدة تعبير العلماء عن هذا الإيمان.
نعم.
واضح؟
واضح يا شيخي.
طيب.
جزاك الله خير.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟
بخير.
إن شاء الله نكون بخير.
شكرا.
الله يبارك فيك. بخير والله.
الحمد لله.
الحمد لله. شيخي رجل صار نفور بينه وبين زوجته. أيوه. فقال لها أنت طالق. ما لا يوجد في نيته الطلاق، لكن كان غضبان وزعلان. فما حكم الشرعي في هذا الطلاق؟
الطلاق لما يكون صريح لا ينظر الى النية.
نعم.
عرفت كيف؟
اي نعم.
لما واحد يقول لمرته انت طالق هو لا ينظر للنية، لكن ينظر لامور اخرى.
نعم.
منها
أن يكون مالك رشده.
أي نعم.
مالك رشده ما يكون غدوان.
أي نعم.
أنت حطيت صفة وهي صفة الغدر.
أي نعم.
إذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق.
أي نعم.
لأن هذا طلاق صريح.
أي نعم، يعني لو كان ناوي يطلق هذا هو الطلاق الصريح.
لا، الطلاق الصريح هو أن يقول للزوج سألت طارق ولا مزح.
نعم،
فهذا طلاق صريح ولا يقبل أنه ما كان قاصد الطلاق.
نعم،
لكن إذا كان صحيح غضبا فهذا عذر.
أي نعم.
فشوف شو وضع هذا الإنسان،
كان غضبان يا شيخنا.
كان غضبان ما في طلاق.
طيب ايش في بترتب عليه يا شيخنا؟
ما ترتب عليه شيء الا هو وزمته.
هو وزمته؟
اي نعم.
يعني اما اطعام 10 مساكين.
لا ذاك يمين.
اي نعم نعم.
وعليه وقال له علي الطلاق رحتي لمكان كذا.
اي نعم نعم.
واحد. هذا يمين على كفارة يمين.
نعم.
أما أنت الصورة اللي عم تعرضها غير هي.
صحيح يا شيخنا.
إيه؟
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.